بأوصافه الكلمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوتي وأحبتي، فكثير من الناس يظن أن القرآن كتاب تعبد فقط، عبادة. لا والله، هذا الدين دين الخاتم، الشريعة الخاتمة لنجاحنا في الحياة ولسعادتنا في الحياة قبل الآخرة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. فالقرآن به كنوز يصلح إذا نفذنا ما فيها من تعليمات علمية، يصلح عليها كل شيء على ظهر هذه الأرض. لما بنتناول علم الحيوان في القرآن لابد أن نستنبط أشياء، وطالما حلقتنا على مدار أسابيع مرت كانت عن طعام الحيوان، يبقى لابد أن نتعرف كيف نسعد وننمي الثروة الحيوانية بالاهتمام بطعام الحيوان. طب الكلام ده موجود في القرآن في كثير من الآيات. بعد ما ربنا تعالى قال لنا في سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. شوف في آخر الآيات بقى: متاعا لكم ولأنعامكم. كويس، في سورة النزعات: متاعا لكم ولأنعامكم. في سورة طه: كلوا وارعوا. أمره أمر إلهه: وارعوا أنعامكم. في سورة النحل: فيه تسيمون. والسوم يعني راعي الحيوانات، راعي الأنعام اللي هو البقر والجاموس والجمل والخروف والمعزة. الحيوانات اللي هنشوفها النهاردة ازاي نرعاها رعاية كاملة من خلال الاهتمام بطعامها وغذائها فنستفيد. هل لكم أن تعلموا إن عشان ناكل كيلو لحم واحد، عشان الحيوان ينتج لك كيلو لحم، لابد أن يأكل 8 كيلو جرامات من العلف، العلف الطيب السليم. الحيوانات كانت بترعى وتأكل وتشرب في المراعي المفتوحة، مش هتخطأ. لدرجة إن لما بنتعرف على النباتات السامة بناخد الحيوانات معانا إنديكيتور ككاشف. الإنسان ممكن ينخدع في النبات السام، لكن الحيوان لا، وهو بياكل وسط العشب يعرف النبات ده نبات سام. لكن الحيوانات دلوقتي بقى في استثمار، وبقى في محطات، وبقى في ملايين الرؤوس من الحيوانات معلقة غذائها علينا احنا البني آدمين، احنا نحضر الأكل. تصوروا بالخطأ بتاعنا احنا، هم بيعانوا من أمراض، إنما لو سبناهم على فطرة ربنا سبحانه وتعالى هياكلوا. طب كلوا وارعوا أنعامكم، يبقى لابد أن نرعاها بالمقدار في الطعام والشراب اللي يخليها صحيحة تديك إنتاج. بقر الحلاب يديك لبن، والبقر التسمين وجاموس التسمين يديك لحم، والخروف يديك لحم وصوف، والفراخ نفسها بالنسبة لعالم الطيور يديك لحم وبيض. يبقى ده قضية الطعام دي قضية كبيرة جدا. وشوفوا غلو البروتين الحيواني، سره سعر العلف. إذا العلف اللي هو بيمثل 70% من تكلفة المشروع قدرت تعمل مكونات آمنة وتدور على بدائل مش تقليدية للعلف اللي يدي نفس العناصر الغذائية للطائر أو الحيوانات الكبيرة، سعر تكلفة اللحم هيقل، وده اللي احنا عايزينه. إذن القرآن بيدينا اقتصاد. شوفوا الآية كده في سورة السجدة: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. أرض ما فيهاش زرع ولا فيها حاجة، مية تيجي فيها، يحصل إيه يا رب؟ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم. شوف سبحانه وتعالى ذكر الأنعام الأول: وأنفسهم أفلا يبصرون. الموضع الوحيد في القرآن اللي فيه كلمة يبصرون، دايما أفلا تبصرون، لا هنا أفلا يبصرون الكلمة الوحيدة في القرآن اللي جاب بليه بالنسبة للبصر. أفلا يبصرون موضع الوحيد كله. انظروا، تعالوا ننظر النهاردة وننفس كلام ربنا، نشوف ازاي الطعام ده بيخرج ليه الحيوانات، وازاي لو اطعمناه خطأ يؤثر علينا في الاقتصاد، ولو اهتمنا باطعامه صح يبقى مصانع حيوية تديني كوباية اللبن. وفعلا ربنا قالها: وان لكم في الانعام لعبرة، زي ما جبناها قبل كده في حلقة اللبن بالتفصيل، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. طب هو اللبن هيجي منين الا من طعام اخضر طاهر طيب، ما دخلش فيه حاجات تانية زائد المركزات، يبقى خد الطاقة وخد الالياف وخد البروتين وخد الكالسيوم وخد الفوسفور. الكلام ده كله هيجي منين؟ انتاج اللبن هيجي منين؟ انتاج اللحم هيجي منين؟ المصانع الحيوية اللي ربنا خلقها دي صورة كاملة في القرآن يا اخوانا، اسمها صورة الانعام. نتعبد الله سبحانه وتعالى بانتاج الحيوانات دي عشان طعام الاطفال. اللبن ده اللي كل طفل ما يستغناش عنه في الصباح، مين هيوفره ومين اللي هيخلي سعره على قد متناول الناس كلها؟ دكتور بيطري ومهندس زراعي تعاونه ان يكون طعام الحيوان ده طيب طاهر رخيص مش تقليدي. علف جه بفكر وبفن وفن في العلم يعني، وبأبحاث وتحقيق. الفيلم اللي معانا النهاردة بيوضح كده، البقر لو كل المصنع اللي في كرشه ازاي، المصنع ده مكون من 4 حجرات، ازاي هيكون له كوباية لبن، ازاي هيكون له كيلو لحم، ازاي بالتفصيل هنشوفه مع بعض، وازاي برضو لو حصل خطأ والبقرة اكلت خطأ بغفلة من الانسان يحصل تقصير في الاقتصاد، وكأننا بننفذ الآية: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قبل ما اخش على الفيلم، هدية من ربنا سبحانه وتعالى الأنعام دي الدهنة في سورة ياسين في آخرها: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ربنا ملكها لك، يبقى لازم تأكلها صح وتشربها صح وترعاها صح عشان تاخد منها انتاج وتكسب. وقبل ما اخش على الفيلم هقول لكم حسبه بسيطه قوي، هي بتدي كيلو لحم مثلا كيلو لحم بكام؟ لو رحت للجزار ب70 جنيه، طب هي بتاكل قد ايه؟ نقول 8 كيلو. العلف بقول ب4 جنيه، 5 جنيه لو غلي قوي، يبقى ب40 جنيه بتاكل، بتديك 70 جنيه يعني كيلو لحم في اليوم، يبقى انت كسبت 30. يبقى حتى للمستثمر اللي هياخد الانعام دي على سبيل الاستثمار وده مباح ومشروع هيكسب، اذا اكلها وخد منها لحم هيكسب يوميا، ما بالك لو اديته كيلو نص في اليوم بشطارته بقى كدكتور بيطري او كمهندس زراعي حاذق. هنشوف الكلام ده ان شاء الله عشان نعرف ان قراننا للعلم وللعمل وللعباده للحياه بوجه عام. نشوف الفيلم اللي معانا النهارده ونشوف الحيوانات اللي ربنا حبانا بيها حتى نستعملها في إنتاجنا وفي اقتصادنا، حتى لا نأخذ أكلنا من غيرنا. تفضل شوف البقر الفريزيان الهوليستين فريزيان، شوف بيأكل العشب زي ما ربنا خلقه بالضبط أو من غير مشكلة. بس خدوا بالكم بقى، هي واقفة الوقت بتاكل بطريقة معينة. شوف الإنسان هناك بيرعاها ازاي، يشوفها اخبارها ايه ويكشف عليها باستمرار، ويشوف البلع اخباره ايه، زورها عامل ايه، ويمكن ما قراش القرآن ويمكن مش مسلم اصلا، بيرعوا الانعام ازاي. هي بياكل بطريقة معينة، ايه بقى غير طريقتنا احنا؟ خدوا بالكم من لسانها، ده اللسان ده اعزائي المشاهدين بيعمل دور مهم جدا في عالم المكترات عموما، سواء بقرة او جاموسة او خروف او جمل. اللسان ده بياخد كل الاكل اللي هي كانته دلوقتي يدخله جوه دون انها تمضغه مضغ جيد، وبعد ما يستقر الاكل ده شوية في الكرش اللي هو المصنع اللي ربنا خلقه لها جواها، اللي بحوالي التانك بتاعه حوالي 120 لتر يعني زي تانك العربية النقل بالظبط، ناحية على الشمال من ناحية البقرة. شوف هي بتاكل ازاي، وتاكل وعارفة انها تنتج اللبن عشان العجل الصغير ده الذي قدر فهدى، يهدي هذا العجل الصغير بفطرة انه يرضع من درع امه. طب اللبن ده يتكون ازاي؟ هي عارفة كويس ان باكلها للعلف ده هيتحول في كرشها هذا المصنع المهول اللي في داخلها الى لبن. خدوا بالكم بقى، نرجع تاني لعمليه الاكل، هي ما بتاكلش زينا كده، الابقار والجاموس ما بياكلوش زينا يقعد يمضغ براحته الاكل على مهله وهو قاعد، لا خد بالكم من اللحس ده، لسانها ده مش بس بتلحس والدها، هي خلاص اتعرفت عليه وعرفته، بس هو البقر عنده العاده دي، اللسان شغال ليل نهار، سواء تلحس الحيطه تلحس نفسها تلحس اقرانها من الابقار تلحس ابنها الصغير، اللحس ده هنحتاجه في اخر الحلقه لان هنبين بعض الامراض اللي بتحصل منه نتيجه ان الالياف والشعيرات اللي خالتها بتتكون في كرشها وتمنع هذا المصنع انه يديك اللبن واللحم اللي احنا قلنا عليه، تعملها مشاكل في الهضم. طب نرجع تاني، بتاكل ازاي؟ الزغبات اللي على لسانها، لو مسكنا لسان بقر اعمل لكم ان شاء الله حلقه اسمها لسان الحيوان، السنه الحيوانات المختلفه، ونشوف شكل التباين بين كل لسان والتاني. هي دلوقتي ما مضغتش، هي خدت بس الاكل دخلته جوه، خدوا بالكم بقى. طب بعد ما دخلته راح فين؟ قال استقر في اول معده من الاربع معدات اسمها الكرش، ويتم هضم جزئي وفصله الى صلب وسائل، ثم الجانب الصلب في العلف ده يرجع تاني يطلع من البق، معقول؟ وتقعد تمضغه على مهلها وتحس انها بتحرك بقها ومفيش اكل قدامها. كتير قوي من زمايلنا اللي مش في مجال الطب البيطري يقول انا عايز اعرف الجمل بيحرك بقه ليه وقعد في الصحراء وما بياكلش حاجه، الجاموسه والبقره بتحرك بقها ليه وحواليها مفيش اكل ولا شرب؟ نقول له هي بتعمل حاجه اسمها رومينيشن، يعني اجترار. ايه الرومينيشن ده؟ هو بيحصل ريجارجيتيشن، يعني رجوع الاكل اللي هي كلته اللي كلته في الاول قدام حضراتكم ده، ليه؟ من الكرش للريتيكولم اللي هو الشبكيه اللي هي المعده الثانيه للمريء للبق، وتقعد تاكله بمزاج بقى على مهلها على جنب بقى، تقعد تمضغ فيه وتفرز عليه السلايفا اللي هو الريق بتاعها، اللي يمكن قلت لحضراتكم في حلقات قبل كده ان الريق بيوصل بتاع الابقار والجاموس ل40 ازازه، كل ازازه حوالي لتر، يعني بتفرز 40 لتر يوميا الريق بس او السلايفا او العصارات الهاضمه. هنا البقر بياكل في مزرعه كبيره اهو، معتمد بقى على ايه؟ على جرار، الجرار ده اللي بيتحكم فيه انسان هو اللي بينزل العلف ده، لو العلفة خطأ لو خلطها خطأ لو فيها حاجات وشوائب ومصامير وحاجات صلبة زي ما نشوف في اخر حلقة في المشاكل، هي دلوقتي كانت خدوا بالكم اهو راح بقى تعمل ايه؟ يظن بقى اي احد انها بترتاح هتنام، لا هي مش هتنام، الاكل اللي كانته ده حضراتكم بعد ما دخل الكرش اتهضم شوية جزئي، ثم هتطلعه تاني اهو، شو البقر بيحرك بقه ازاي؟ كل البقر بيحرك بقه رغم ما فيش اكل قدامه خلاص، بيعمل ايه؟ بيعمل عملية الاجترار اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي اعادة محتويات الطعام مرة اخرى بعد بلعها. شوف شوف الضرع ورا ازاي، شوف مصنع اللبن، مصنع تديك في اليوم 30 40 50 كيلو لبن، هذا المصنع لازم له من مدخلات. شوف خدوا بالكم البقره واقفه اهي، او ده طور ده ذكر، شوف كميه اللحم اللي فيه حوالي 700 كيلو لحم مثلا، شوف بتعمل ايه رغم انها ما اكلتش، بقها بيتحرك ليه؟ لانها بتعمل حاجه اسمها ريجارجيتيشن رومينيشن، يعني العلف اللي كاله من حوالي ساعتين ثلاثه يرجع تاني من الكرش اللي زورها ويروح بقها تقعد تاكله على مهلها. طب هو ربنا وضع الفطرة دي في الحيوانات دي ليه؟ لان الحيوانات دي مستهدفة من الاسد والنمر والذئب وغيره، فبالتالي تاكل بسرعة، متعودة بقى كده من اصلها الاول اللي ربنا خلقه عليه، تاكل بسرعة، واول ما تشعر بالامان تبص يمين وشمال ما تلاقيش اي خطر تبدأ تقعد تعمل اجترار، انما لو كانت بتاكل زي اي حيوان لازم يمضغ، كانت كل البقر النمر كل البقر كله والاسد كل الجاموس كله، شوف 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 حركه البق دي، الواحد يستغرب، ما فيش قدامها برسيم ولا ذره ولا علف مركزة ولا دريس ولا تبن. طب بتاكل ايه؟ قال لا ده الاكل اللي كلته من ساعتين ثلاثة بيرجع لها تاني، وتقعد بقى شوف 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 المضغ، شوف شوف بتصوير بالراحة زي طبعا مش تصوير بطيء، ده هي بتاكل بالراحة على مهلها عمالة تمضغ. وزي ما قلت حركة بكده ان مفيش سنان فوق، يعني لو شلت الشفة القدامانية من البقرة دي مش هتلاقي سنان، فلذلك هي بتعضش تعرفش تعض انسان. شوف راحة جاية في طواحن جوه دروس عمالة تطحن بقى العلف ده لما شعرت بالامان خلاص. وبعدين بعد ما يطحن بقى ويحصل كده يحصل ايه؟ هيخش جوه للمعدة رقم اتنين، اشوف جاموسة قاعدة على الارض اهو، شوف هي ما بتاكلش حاجة جديدة، الاكل موجود جوه بقاله كام ساعة بتعمل الرومينيشن. تخيلوا، انا عايزك تتأمل الليلة دي، وعايزك تتأمل الليلة دي الحركة دي اللي ربنا خلقها لها عشان تعمل لك كوباية اللبن الصبح، عشان لما تحب تطبخ طبخ فيها لحمة تلاقي كيلو لحمة. لو ما حصلتش العملية دي بأمان وحصل فيها أي عطل أو مرض مش هتنتج لك لا اللبن ولا اللحم ولا الخرفان، هتنتج لك الصوف اللي بندفي بيه نفسنا في الشتاء، ولا الجمل هيعرف انك تحمل عليه أي حاجات في الصحراء لو ما حصلش هذه العملية، عملية الاكترار. أو حيوان أكل، عايزين بقى نشوف جوه يحصل ايه بالجرافيك بقى، عايزين نخش اللي حصل انه خد الاكل وحطه في المعدة الكبيرة اللي هي الرومن اللي انتوا شايفينها اللي بقول لكم عليها 120 لتر. شوف ربنا خلق لها ايه بقى جوه، عايزين نشوف. خلق لها حاجة اسمها بابيلا، زوائد كده يطلع منها انزيمات خطيرة هي اللي تمسك العلف ده وتطبخه بقى، تهضم السكريات وتهضم الكربوهيدرات وتهضم البروتينات وتهضم الدهون. زائد انه خلق لها بعض من الطباخين، انا بسميهم طباخين، طباخين مهرة قاعدين جوه، اللي هو المايكروفلورا البكتيريا والبروتوزوا اللي هي الاوليات. وبعد كده ينتقل العلف للريتيكولم اللي هو الشبكية اللي شكله زي خلايا النحل، شايفين سداسيات خلايا النحل اهو. العلف انتقل بعد ما اتهضم شوية للريتيكولم المعدة رقم اتنين، ثم يعمل حركة عجيبة انه ينتقل تاني لبقها من قدام اهو، خدوا بالكم بقى اهو هيطلع قدام تاني، قال تعيد مضغه مرة اخرى وتفرز عليه الصلايفة او الريق بتاعها عشان يتهضم تاني، لان اكل معقد. ده بتاكل برسيم وبتاكل تبن وبتاكل دريس وفي سيريلوز، انت ما تعرفش تاكل حزب برسيم، لكن اقدر اشرب كوبايه لبن استمتع بيها وجسمي يستفيد بيها. اللبن ده يتصنع ازاي؟ اهو ده تصوير تاني اهو تشريحي، ادي الرومن اهو اللي هو اكبر معده في الاربع معدات، ده الكرش. شوف مطحنه يبدا يحرك عضلاته والاجهزه الموجوده جواه عشان خاطر يهضم لنا الكتلة العلفية الخضرة دي اللي عمالة تاكل فيها. دي معجزة من معجزات الله، ربنا يا اخوانا سماها عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، دي عبرة انه بيصنع سبحانه وتعالى برحمته وبكرمه جعل هذه الحيوانات سبب انها تصنع لبن ولحم وجلود وحركة وانتاج تسقي الحرص، جرس الساقية، سعد الفلاح من خلال هضم الغذاء اللي احنا شايفينه فقير لكن بالنسبة لها بتقلبه الى محتويات وعناصر نستفيد احنا بيها. عبرة عبرة عظة. اللبن اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيشربه عليه الصلاة والسلام يا اللهم ايه بارك لنا فيه وزدنا منه، اي طعام كان يقول واطعمنا خيرا منه الا اللبن وزدنا منه، لان ما فيش افضل من اللبن. اللبن اللي فيه مكونات الحلوه دي والطعم الجميل ده جاي من العلف ده، اهو دي الطريقه بقى بتاعتنا احنا، احنا كبشر في ان احنا نهضم لهم العلف ده، او ما انا صح نقطعه حتت ونخلطه. اهو ده بقى تدخل البشر بقى، خدوا بالكم. بدا بقى البشر، ايد البشر تخش. الانسان بينسى وبيسهو وبيخطا عن عمد او دون عن عمد. فتخيلوا بقى ان العلف ده يخش جوه بطن البقره مثلا، ساعه وقعت من ايده مثلا، او حته سلك او ازاز او حبل او كيس او اي حاجه معدنيه زي ما نشوف في الفيلم النهارده، الدكتور الجراح البيطري الماهر اللي بيطلع اي شيء معدني دخل جوه بطن جوه كرش البقر. لو حصل كده يحصل ايه؟ طبعا هو هنا صاحبنا بيحاول انه يخلط العلف خلط جيد ويقطع الجزء الرافج او الاعلاف الخشنه، بحيث ان القطعيات تكون سهله للانزيمات عشان تهضمها. شوف بيحصل ايه بقى، هي بتطلعها تاني بيوريك اهو، وتقعد تمضغها تاني، وبعدين تدخلها تاني. او ده بيسموه جود ريمينيشن او اجترار جيد. الله. طب افرضوا ان الممر اللي ماشيه فيه الحته الخضراء دي، البلعه الغذائيه دي اللي هو المريء بتاعها الاسوفوجس، افرضوا كان فيه سد مثلا، بلعت بطاطسايه مع الاكل. ما احنا قلنا بقى انها بتبلع من غير ما تفكر، لسانها بيدخل على جوه على طول، بطاطسايه صغيره كده، نعمل ايه؟ فعملت اوبستراكشن للمريء، وقفت المريء، وبالتالي يقف الاكترار، ويبدا بقى الغازات تتكون والتخمر والاسيدوزيس، وتبدا امراض، والبقره مش عايزه تاكل وما تجيبش انتاج. هو بيحاول يقول لك لو عملنا خلط بالمكنه دي افضل، ولا لو عملنا خلط بالمكنه دي. طبعا اللي على اليمين افضل على الشمال، كل واحد مخترع في مصنعه طريقه لخلط الاعلاف الخشنه وتقطيعها. ويمكن في رساله الدكتوراه بتاعتي اشتغلت على السلاج، وازاي نعالجه معالجه معينه بحيث ان يدي نتيجه في انتاج لبن اوفر، ونجحت بفضل الله تعالى. الجمل اهو انتم ملاحظين انه بص يمين وشمال. هو الحيوانات من زمان بقى حاسه بقلق، لا اسد يجي مره واحده، لا نمر يجي مره واحده. اول ما يشعر بالامان كانه بيقول لنا اهو يمين وشمال، يبدا يحرك بقه. ايه بقى بيحرك بقه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه الرومينيشن او الاكترار اللي احنا قلنا عليها. هو كل من شويه 6-7 ساعات مثلا، وتلاقيه كل نبات صبار على نبات التين، على يعني حاجات كده نباتات شوكيه فيها املاح وفيها اشواك وفقيره، نبات خشن، لان الجمل عايش في الصحراء وصميت الصحراء. ان شاء الله نعمل لكم حلقات مختلفه باذن الله للجمال فقط. ويبدا بقى يطلع المحتويات تاني زي ما شفنا في البقر، ويمضغها بقى مضغ جيد عشان تنزل تاني تاخد لها جوله تانيه في الهضم، تتهضم في المعدات. بعد ما قلت لحضراتكم تتهضم في المعده الثانيه، تنتقل للمعده الثالثه اللي هي بيسموها الورقيه او الاوميزم. اشوف البنت بتبص عليه بتستغرب، هو بياكل ايه؟ الانسان متعجب، هو بيحرك بقه ليه؟ ده ما فيش قدامه اي اكل، بيحرك بقه، دي علامه طيبه. ادي الخروف اهو، احنا قلنا الانعام اربعه، من الابل اثنين، من البقر اثنين، ادي الابل والبقر شفناهم، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. الخروف اهو او الضأن، شوف الاكل قدامه، العلف تحت، لكن هو بياكلش، هو بيعمل عمليه الاكترار. العمليه دي زي ما قلت لكم لاي سبب مرضي لو توقفت الحياه بتاعت الحيوان تتوقف، مش انه يموت، لا تتوقف عن الانتاج. هو ربنا خلقه وملكه لينا عشان ينتج لنا. ولهم فيها منافع ومشارب، في منافع من الحيوانات دي، صوفها، القرون بتاعتها تستخدم، الاضلاع بتاعتها تستخدم، اعزكم الله الروس بتستخدم في توليد الطاقه، وفي المانيا بيعملوا الكهرباء وتوليد الكهرباء من خلال الغاز اللي بينبثق من الروس بتاعتهم، وفي كثير من الدول المتقدمه في العالم. شوف كل الحيوانات كلت، خرفان اهو، وقاعدين بيعملوا الرومينيشن. هنا الدكتور بيحاول يورينا ازاي الكرش ده جواه ايه، ايه المصنع ده الموجود. فحط الحيوان في الزناقة، حاجة اسمها الستانشن او الزناقة تزنق فيها الحيوان، وفتح في الجزء الشمال من البقرة، يعني الوقت هي الراس على شماله، ده الجزء المؤخرة اللي حضرتك شايفينه ده، يبقى الجنب ده جنب الشمال بتاع البقرة. وبيورينا بقى ايه اللي بيحصل بالظبط في الكرش، ما يبطلوش ابحاث للنهار عشان يعرفوا اللبن ده بتصنع ازاي. اهو شوف راس البقرة على شماله مزنوقة في الزناقة، هي بصلنا الوقت اهو، عمالة تتساءل يعني ايه اللي بيحصل فيا دلوقتي. هو كل اللي بيعمله اللي بيحاول ياخد عينات ويشوف الكرش تقدم ولا لا، الفولاتايل فاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه غير المشبعه نسبتها طيبه ولا لا، البروتوزوا اللي هي بتصنع هذه المنتجات الجميله من العلف ده وتهضم سليمه ولا ميته، البكتيريا عددها قد ايه، قوام شوف العصاره هنا في خروف اهو، دكتور الباحث حط له على شماله التروكر بتاعها بتتركب كده، ودخل الاستومك تيوب اللي حضراتكم شايفينها دي، اشتغلت عليها في الدكتوراه وكنت باخد عينات من علف البقر، وياما طبعا غرقنا من العصارات الموجودة اللي ريحتها غريبة، وكنت استغرب اقول سبحان الملك ازاي اللبن الجميل الابيض ده يطلع من هذا الكرش اللي ريحته الواحد يتعفف على انه يشمها. شوف شوف الباحث، وانا بحيي من هنا كل باحث بيطري او زراعي يتحمل المشاق عشان خاطر يوصل لاعلى قدر من الانتاج. هو كده خد عصارة من الكرش اهو، هيورينا جزاه الله عنا خيرا طبعا، هيورينا هيحطه في كوباية اهو، اهدي اللي بيطلع منها اللبن، تخيلوا بقى عبرة عبرة فعلا، سائل اخضر ريحته انت ما تقدرش ابدا تشمها، في تخمر في بكتيريا في اوليات او بروتوزوا اهو، جابها لك من جوه تحت الميكروسكوب اهو. هو دول الطباخين، انا بطلق عليهم طباخين، اللي ربنا خلقهم في كرش البقرة والجاموسة والجمل والخروف والمعزة عشان ينتجوا لنا لبن او لحم او صوف. شوف لا يرى بالعين المجردة، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، دي حاجات اللي احنا مش شايفينها بقى، الميكروسكوب الالكتروني بيكبرها لك 100,000 الى مليون مرة عشان تقدر تشوف. والغريب ان لما عملنا بحث انا واحد اساتذتنا زمان في الاوليات دي، لقينا انها في الجمل فعلا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، في الجمل في كرش الجمل اوليات جديده اكتشفوها مختلفه خالص عن كرش بقيه الحيوانات. فعلا الجمل متميز فعلا، بس محتاجه نظر مننا ومحتاجه علم وقرايه، واللي مش اهل التخصص يقرا عن هذا الكلام ويسمع البرامج العلميه عشان يقترب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر. شوف جابها لك قرب لك منها قوي، عايز يدخلك جوه الاوليه نفسها، البروتوزوا دي بتهضم الاكل ازاي والعناصر الغذائيه ازاي. هو الفيلم الاسود ده الميكروسكوب نفسه بيجيب لك بقى الشاشه اما بتنور يدخلك على ايوه السلايد نفسه اهو، شوف بتتحرك ازاي، كل ده جوه كرش البقر جوه العصارات كنا بنشوفها ونشوف عدها قد ايه ونعدها بنفسنا ونشوف سلامتها. هنا بقى دخل اكتر جوه، يعني دخل جوه البروتوزوا نفسها، الانزيمات بقى اللي بتعملها اللي بتتحرك ليل نهار عشان تهضم لك العلف الاخضر والعلف المركز عشان تطلع لك منه الفولاتايل فاتي اسيدز اللي بتكون الدهن في اللبن، تخلي اللبن ده كامل الدسم وتشربه وتستمتع بيه ويديله المذاق الخاص بتاعه والفليفر بتاعته. احنا عارفين لو شربنا اللبن خالي الدسم اللي كتير قوي ربنا يعافيهم اللي ما بيحبش الدسم نتيجة انه بيتضايق منه في معدته او انه عامل رجيم او كده، بيلاقي اختلاف في المذاق ما بين اللبن كامل الدسم واللبن خالي الدسم. كامل الدسم فيه دهون، الدهون دي جت عن طريق الانزيمات اللي انتوا شايفينها دي والبكتيريا والاولات اللي انتوا شفتوها دي اللي بتكون لي هضم للاعلاف الخضراء، فتكون حاجه اسمها فولاتايل فاتي اسيدز او الاسيتيت والبروبيونيت والبيوتيريت والفاليريت. كنا بنشوف الاسيتيت قد ايه وبنلاقيه بيكون كتير في حالة الاعلاف الخضراء، وبالتالي العلف الاخضر لابد الا يقل في عليقة الابقار الحلاب عن 40%. يعني لو هتاكل 10 كيلو مش اقل من 4 كيلو جرام علف اخضر عشان يديها في النهاية بعد الهضم نسبة الياف. اهو حتة الزبدة اللي انت بتسيحها ولا ايس كريم اللي انت بتاكله، كل ده بعد ربنا سبحانه وتعالى الفضل فيه لهذه الحيوانات وهذه المصانع وهذا الاكل اللي بتاكله الفقير اللي انت ما تعرفش تاكله. احنا لو زودنا شويه الملوخيه، لو كنا عاملين ملوخيه بيجي لنا مشاكل في القولون، ما نقدرش نضرب الالياف دي، ما يقدرش واحد ياخد حجر برسيم وياكلها. لكن ربنا خلق لنا الانعام دي هديه، بس لازم نحاول نرعاها. عشان كده ربنا وصانا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى يعني العقول، ربنا سمى العقل نهى لأنه بينهى صاحبه عن الوقوع في المشاكل. شوفوا الجمال والخرفان والماعز، ولذلك ربنا ذكر الرعي في القرآن قال فيه تسيمون، وذكروا في الليل قال إيه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. يعني الغنم ممكن ترعى بالليل تخرج، النفش هو الرعي ليلا، بس صاحبها بقى مسؤول عنها لازم يقفل الحظيرة. طيب ما قفلش الحظيرة وخرجت البقر والجاموس والخرفان كانوا غط العنب بتاع الراجل. في الآية الكريمة إن الخرفان والماعز هم اللي خرجوا كلوا غيط العنب، الراجل يعمل ايه؟ ذنبه ايه صاحب الغيط اللي قعد سنه يزرع في العنب ده؟ وداود عليه السلام حكم ان الراجل كده اخطا، وبالتالي صاحب غيط العنب ياخد الانعام ياخد الغنم كله. شوف ربنا بيقول ايه؟ ففهمناها سليمان. ربنا يرزقنا الفهم. حكم تاني وعادل برضه بس يرضي جميع الاطراف، الراجل صاحب غيط العنب ينتفع باللي خرج من الماشيه من لحمها ومن صوفها ومن لبنها سنه، والراجل الثاني صاحب هذه الاغنام يزرع للراجل صاحب غيط العنب، وبالشكل ده بعد السنه ده يستلم غنمه وده يستلم غيط عنبه، وبالشكل ده يبقى حكم. شوف هو بيوضح لك هنا ازاي العظم ده بيكسى لحم، عظم بقرة اهو ازاي بيكسى باللحم؟ يكسى عن طريق تناول هذا الحيوان للطعام. شوف كل كيلو لحمة بيوصل حضراتكم بيجيبه من عند الجزار، ربنا اودع في هذه الحيوانات قدرة على تكوينه بانه ياكل يوميا عشان يديك كيلو لحم، ياكل 8 كيلو من العلف. طبعا انا بتكلم عن علف ان في نسبة الرطوبة 90% تقريبا 90%، وإلا لو هناكل علف فيه 18% رطوبة زي البرسيم مثلا في موسم البرسيم فهيكون الكمية أكبر من كده، ممكن تصل إلى 40 كيلو برسيم في اليوم البقرة الواحدة. لكن أنا بتكلم على علف الجاف اللي رطوبته ما تزيدش عن 10-11%، ممكن يأكل 8 كيلو جرام علف جاف، او المادة الجافة تكون تقريبا 8 كيلو جرام عشان يديك كيلو لحمة. حسبة سهلة زي ما قلتها لكم في الاول، الكيلو لحمة ب70 جنيه او ب60 جنيه مثلا، وهو يأكل 8 كيلو، الكيلو ب4 جنيه، يبقى بحوالي هيأكل الحيوان ب32 جنيه مثلا. يبقى الانسان استفاد ولا ما استفادش؟ اللي هو مستثمر وعايز يسمن 10 عجول، ما بالك بقى من مهارة الطبيب البيطري والمهندس الزراعي بتعاونهم مع بعض، ده بتطوير العلف، والطبيب البيطري بالعمل الطبي داخل الكرش بتاع الأبقار، بحيث انه يخلي هذا المصنع ينتج مش كيلو لحمة في اليوم، بقى ينتج كيلو ونص، كيلو 700 جرام. الديلي جين بتاع عجل التسمين ممكن يصل لكيلو 7 من 10، كيلو 8 من 10، ووصلنا بفضل الله ليها في عالم الجاموس، وصل الديلي جين للجاموس، يعني الزيادة اليومية في الوزن للجاموس كيلو 7. جاموس التسمين طبعا ده صعب جدا، لكن بفضل الله ثم الأبحاث المتقدمة في كل مجال بندور عليها عشان نحصل على أعلى إنتاجية من هذه الحيوانات، عشان نوفر لأمتنا الإسلامية اقتصاد طيب، أن كانت لقمته من فأسه كانت كلمته من رأسه. إذا أمنت الفود والطعام تستطيع تقول لا في الوقت اللي أنت تستطيع تقول فيه نعم، إنما طول ما أنت الاستمرار محتاج، نتيجة الكسل، نتيجة الجهل، نتيجة الغوغائية والضوضاء والضجيج اللي احنا فيه، وعدم سماع العلم وعدم التدبر، انت مش هتحصل على حاجة، وهتظل دايما مستورد ومعتمد على الغير. هنا حاجة غير متوقعة وحصلت من 20-30 سنة، وهو ان تم الاستثمار في الماعز، معزة وليها عزكم الله الضرع اهو، وبتنتج لبن مش عايز اقول افضل من لبن البقر كمان. شوف الراجل عنده مزرعة ماعز بسموها الديري جوت او الماعز الحلاب. طب ده المعزة دي ممكن تعتمد في اكلها على الالياف بس، الياف فقط كمان، يعني اكتر استفادتها من الالياف اكتر من البقر، ولبنها لذيذ جدا احسن من البقر، وبيطلع من لبنها كل المنتجات، الجبنة والزبدة كل حاجة. هنا الطبيب البيطري الشاطر الناجح الحاذق بيورينا ازاي نكتشف المرض. لو دلوقتي بيشاور على المريء او الاسوفوجس الزور بتاعها، بيقول اقدر اعرف اذا كان في حاجة سدة ولا لا، اهو بيدوس اهو، يا ترى هي كلت حاجة عملت اوبستراكشن، حتة بطاطساية بصلاية زي ما نشوف دلوقتي عملية جراحية في جاموسة بيطلع بصلة كبيرة كلتها، فبيقول واقدر اعرف من حاجة تانية ان في حاجة بتقلمها جوه ولا لا، بلعت مسمار، بلعت ازازة. ما احنا قلنا طريقة الاكل بقى ما فيهاش سيليكشن، هي بتاكل على طول وبعدين تبدأ تطلع الكلام ده تمضغه. فهو بيشرح لك بيقول لك الحتة اللي تحت دي اللي فيها الريتيكولم اهزه كده بايدي، اقدر اعرف اذا كان جواه محتوى حاجة ولا لا. لدرجة ان هم اخترعوا كاشف الالغام اللي هو بيسموه مايند ديتكتور، جهاز كده كهرومغناطيسي يعمل صوت زي ما بنخش اي فندق او اي مكان يقول لك ده بيعمل صوت، يبقى انت شايل حاجه حديد في جسمك، تروح مطلع الميداليه وبعدين تعدي من الباب يعمل صوت يقول لك لو سمحت، يبقى انت شايل حاجه معينه، يشك ان انت شايل سلاح. فالجهاز ده بيحدد البقر جواه الحته دي ولا لا، بلع حته حديده، بلع مسمار. انا جبت لكم المنظر ده لان ده تجسيد للآية القرآنية في سورة النحل، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني البقر في اول النهار راح كل، وهو راجع ربنا بيقول لك انت بتستمتع والحيوانات راجعة، حيواناتك بقى كلت وساعدتك في الغيط وراجعة شبعانة، وبالتالي انت هتستمتع باخذ لبن منها واتباعا بعد كده باخذ لحم. شوف ربنا حتى جاب الايه الراحة الاول، تريحون يعني والحيوانات راجعة اخر النهار، وحين تسرحون يعني وانت سارح بيها في اول النهار. كلام ده يمكن ما يدركوش قوي الا اخواننا وحبايبنا في الريف وفي الصعيد، اللي حياتهم بفضل الله تعالى معتمدة بعد ربنا سبحانه وتعالى على هذه الدواب وهذه الانعام، انه بياخدها صباحا البقرة على الجاموسة على الخروف على الجمل على الحمار على أحيانا البغل أو الحصان، وكله على الغيط، كل واحد له دور ياكله وكل واحد طريقة في الهضم، وكل واحد طريقة في البريهنشن أو عملية الأكل. وبعد كده يرجعوا مبسوطين، الراجل زرع غيطه والحيوانات كلت. فربنا قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. سبحان الملك. القرآن جميل يا إخوانا. أنا بتناول علم بس من العلوم، فيه علم، علم اسمه علم الحيوان، وإلا فهو معين علم. القرآن درر، كنوز، جواهر، فلابد أن نتدبر حتى نستفيد. شوف كم بقرة وما عملوش بقى مزاحمة وما متخلقوش مع بعضيهم، كل واحدة عارفة رايحة فين، متخلقوش مع بعض، وكل واحدة عارفة أن رزقها مكفول من قبل الله ومش حد هياخده، وراجعين في تؤدة وفي سكينة. يمكن أحد أساسات دايما يقول لي لو في بقر وجاموس يبقى البقر يقود الجاموس، لأن البقر أزكى. في صورة كاملة في القرآن اسمها صورة البقرة، هنا الخرفانة قطيع الغنم، خرفان وماعز راجعينهم واكلين ومبسوطين، حوالي 370 خروف على معزة راجعين بعد ما كلوا من الغيط ومبسوطين. وطبعا الصوف اللي احنا شايفينه ده، شوف الصوف عامل ازاي، كل واحد شايل مصنع لوحده، تعمل منه بدلة ولا بنطلون ولا في الشتاء تدفيك. عايزك تستشعر نعمة ربنا عليك. الأول ما تصحى تاكل وتخش تلبس وتروح شغلك وترجع لغاية لما تنام، نحن نعج في نعمة الله. ولذلك هي سميت الأنعام ليه؟ لكثرة النعيم حولها، كثرة النعيم، كثرة الإنتاج اللي هي بتديه. وبعض العلماء قال لك لا، لنعومة مشيتها. شوف مشية ازاي، تحب تتفرج عليها، غير مشية الأسد أو النمر، الحيوانات الضارية وأنت خايف منه. شوف مفيش واحدة تشز، واللي تشز أو تشرد هم عارفين ان الذئب هياكلها على طول. دايما نكون حريصين ان احنا نكون في مجالس العلم ومع اخواننا الصالحين باستمرار، ما نشردش عنهم، ما ناخدش جنب، نقول احنا اللي صح هم غلط. دايما تكون مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. شوف، شوف هنا الخرفان. والإنسان ما عليه بينظمهم بس بحركة واحدة، حركة واحدة، تعالوا يمين تعالوا شمال، ما اختلفوش بقى، شوية قالوا يمين وشوية قالوا شمال وشوية قالوا هنقعد وشوية اختلفوا قالوا خلاص لا هنقعد ولا هنروح، وشوية عملوا اعتصامات عليه وقالوا مش هنسمع كلامك. لا، شوف الصوف بعد ما كلوا كل الأكل، شوف بقى الصوف اللي ينتج اللي الإنسان ياخده في الآخر على الجاهز من غير ما ندفع ولا حاجة. هي هدية فعلا من الملك. شوف هنا الدكتور البيطري الجراح الماهر اكتشف بالتشخيص ان في جسم غريب حديدي بيعمل صوت بالجهاز اللي قلت لحضراتكم عليه جوه بطن الجاموسة دي، وهي مش قادرة تاكل لان ساند لها الدنيا كلها، وبيعمل مشاكل وامراض. ويمكن بيجينا من كلية زراعة بقر نشرحه الصورة التشريحية بتاعته، شوف لا ايه، لا بصلة اهو، شوف بصلة اهو، هي كلتها من ضمن الاكل اللي حطلها الاكل، ما خدش باله من البصلاية دي، بصلة سد الدنيا كلها. هو حريص طبعا، ماسك المشرط بالراحة بعد ما طبعا مدها مخدر، بيعمل حاجة اسمها رومينوتومي يعني فتح للكرش، اهي البصلة اهي هيطلعها خلاص مبروك، يبدأ يقفل بقى الجرح، ما يسيبوش كده. انا بشوف ناس تخيط للبني ادمين، تخيط غلط كأنه بيخيط شوال. ده هنا ده هيعمل، خدوا بالكم يا اخوانا، هيعمل في جاموسة، هيخيط جاموسة، هيعملها عملية جراحية، تخيط، تخيط يعني كأنه بيعمل تجميل اهو، وحط مرض الحيوي في الاخر وقفل الجرح بتاعه. طبعا انا بعض الناس تقول انت دكتور بيطري وانت منحاز للاطباء البيطريين، لا انا بجيب لكم واقع اهو، جاموسه بيشتغل في حيوان يعني ما يهموش بقى المنظر ومش المنظر، لا عمل عمليه نظيفه وقفل قفل نظيف شاطر. لا في واحده تانية بقى في جاموسه تانية هيلاقي ايه زي صامولة كده من صواميل السكه الحديد، صامولة معدنيه. شوف شوف بيعمل ايه، بيدخلك هنا هنا المكان اللي هفتح فيه ايديه، هذا الرجل ايديه تلفف حرير. بعد ما شوف حدد الاول مكان الجرح ويبدا يدي ريجونال انستيزيا مخدر عشان ما يقلمش الحيوان، خدر الحيوان وتاكد ان هو مش حاسس. خلاص بقى دلوقتي الجاموسه مش حاسه بالجزء اللي ورا ده خالص الا كده يعني ايه زغزغه بسيطه، لان ما اقدرش ادي الحيوانات الكبيره دي بنج كلي، لان الكرش اللي اتركه عليه 120 لتر ده يضغط لو نامت يضغط على القلب يعمل لها موت فجاه. شوف بيفتح ازاي بالراحه، فتح اهو. طبعا ده الجزء اللي على الشمال، خدوا بالكم يعني الراس دلوقتي راس الحيوان ده شمال، راس الجاموسه دي شمال، يبقى ده الجزء اللي على الشمال اهو ده اللي فيه الرومن، فتح اهو وحط المثبتات بتاعته اللي تخلي له الجرح ده مفتوح. وهنشوف بقى هيعمل ايه. شوف فورسبس عشان ما يحصلش نزيف، الارتري فورسبس عشان ما يحصلش مشاكل منه من الفتحه، وعمال يثبت الفولدز بتاعت الجرح. طبعا الراجل ده قاعد يطهر في ايده فتره، وانا عملتها قبل كده وانا طالب في الجراحه سنه رابعه، وقعدت اغسل ايدي لما الواحد زهق ويتنيه رفع ايده كده انتوا شايفين ما يقدرش ينزل ايديه تحت عشان يكون التعقيم مظبوط، ويحط الفوط الخضراء عمليه جراحيه، في حاجه اسمها الجراحه البيطري. وعندنا دكاتره مش عايز اقول يعني على مستوى عالميين، ده معروف جراح خيول، ده جراح ابقار، طبعا ما عندناش التخصص الدقيق لكن ده اشتهر ان يكون جراح خيول، ده جراح جاموس، ده جراح الكلاب والقطط، وفي جراح طبعا الحيوانات البريه، في جراح للاسود والنمور. شوف هيدخلنا ايه اللي عامل للجاموسه دي مشاكل، وصاحبها بيشتكي انها ما بتاكلش، ولو كلت تطلع الاكل من مناخيرها ليه؟ عندها اوبستراكشن وعندها انسدادات وعندها التهاب في الغشاء البريتوني، ودايما ما لهاش نفس للاكل، واللبن اللي الفلاح الغلبان هو واسرته بياخدوا منها قليل، بدل ما نديله 3 4 كيلو يمكن اقل من كده، لا بتجيب كيلو او نص كيلو. الله اللبن قل ليه؟ ده اللبن ده حياتنا الاسره كلها. تخيلوا الدكتور البيطري ده لما يتسبب ان يكون حاذق وماهر في مهنته هيتسبب بفرحه مين؟ فرحه اسر. الجاموسه دي معتمده، الاسر دي معتمده على الجاموسه وعلى اللبن اللي بيطلع منه. عمل ايه هذا الطيب بيطري؟ طلع جسم حديدي اسود وقفل الجرح، ويا رب يوريهولنا في الاخر شو بيقفلوا بنظافه ازاي، يا رب يورينا في الاخر هذا الجسم الحديدي اللي كان موجود جوه الجاموسه دي. وكان شوف شوف كمان ماشي وبيقفل ازاي سوتشرينج او الخياطه دي، خدنا فيها اربع سكاشن او اكتر واحنا طلبه عشان نتعود نعمل عمليه سوتشرينج او خياطه للجروح. طلع منتج قد كده صاموله كانت جوه بطن البقره، لقينا مره بيلي، لقينا علبه سلمون، لقينا حبال، لقينا خيوط، لقينا اكياس بتاعه الجس، كل ده البقر بياكله خطا مننا ان احنا حطيناه، والبقر بيسموه بقر بيلوش لان اللسان بيدخل الاكل على جوه ثم يبدا يطلع الحاجات دي. الخوف من ايه بقى؟ ان يكون في مسمار حاد او ازازه اخترقت، خدوا بالكم بقى الريتيكولم اللي هو المعدة التانية اللي شفناها تحت دي، ودي مباشرة بينها وبين القلب حاجة بسيطة، البريتونية، تخترق البريتونية. لو جه بريتونيتس او التهاب بريتوني ما بيكونش اعراضه الدكتور البيطري يعرف يستشفها قوي، حتى لو شاطر قوي ممكن يخرب القلب ويوقع الحيوان صادم ديس، يبقى خسرت حيوان ب 10,000 جنيه او اكتر عشان مسمار صغير في العلف انت مش عارف تاكله. الحلقه خلصت، كنا بنتامل فيها جزء في بعض من الحيوانات الانعام وازاي بتدينا انتاج لبن او لحم. ان شاء الله الحلقه الجايه نشوف حيوانات اخرى وازاي بهذا الطعام اللي بتتناوله بتخدمنا في حياتنا، بس نرعاها صح ونحافظ عليها صح. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تامل ترى الارض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين نيران مشرقات.